Café chaud. غادة الخليل. مساحة حرة.
كافي شو من مونتي كارلو الدولية يرحب بالكاتبة ليلى جاسر سلامة. مرحبا بك يا سيدة ليلى.
مرحبا غادة.
أهلا وسهلا فيك. سعداء اليوم أن نعرف المستمعين وأن ندخلهم إلى عوالم قصصك الجديدة. هي أول مجموعة قصصية وتحمل عنوان ملمس القطن. أول شيء دعيني أتحدث عن هذا العنوان الجميل، مع أنه ما في ملمس حرير، في ملمس قاسي أحيانا بهذه القصص. خليني أقول بشكل عام باختصار، قصص جميلة بأسلوب ممتع جدا، بمفردات راقية بالسرد وأيضا الحبكي، ربما فيها من الرمزية على القارئ يمكن أنه يقرأ أكثر من مرة القصة للوصول إلى ما تريده الكاتب، اللي اختتمت بآخرها بمجموعة تقاسيم فينا نقول وخربشات ليلى الصغيرة والكبيرة، لمحات وخواطر. كل هيدا كان نتيجة تراكم من الخبرات ومن السنوات ومما هو داخلك ليلى جاسر سلامي.
نعم، أول شيء بحب أشكر حضرتك غادة وبرنامج كافي شو وإذاعة مونتي كارلو على الفرصة هاي اللي أتحتوا لي إياها لحتى أعرف بنفسي كقصة. هلأ أنت لخصتي كل شيء كنت أنا ممكن أحكي، يعني ما تركتي لي.
حندخل وتعبري كتير.
فعليا أنت كأنك أنت الكاتبة، وهو فعلا دائما القارئ هو شريك للكاتب في النص القصصي. هذا أكدت البحوث والدراسات النقدية. لما هلأ ذكرتي أنه أنا كتبت برمزية وكتبت هاي الخربشات وهاي التقاسيم بعد تجارب وبعد قراءات متعمقة، هو فعلا كذلك. أنا بدأت القصة القصيرة من زمان، وكانت يمكن أول قصة اللي كتبتها خلال اجتماع لنساء فلسطينيات في قبرص من كل بلدان الشتات يعني. وبلدان المهجر، فكانت أول قصة كتبتها امرأة تحت الصفر، وفيما بعد نشرت في جريدة الدستور، وفيما بعد كانت اسمها لاجئة بلا حذاء، وهذا الحكي كان بسنة 2003، ونشرتها في منصة إلكترونية في أمريكا وأتاحت لي الفرصة لحتى أبدأ كقصة. وهاي القصة هي اللي جلبت لي مسمى أنا بفتخر فيه، ويمكن أنا ظلمت هذا الاسم جدا لأني قصرت في كتابة القصة القصيرة فترة طويلة من عمري، لأنه أنا طلقت الأدب.
لديك ملاحظات على هذا الموضوع كما يعني ذكرتي لي، لماذا؟ يعني أكيد في شيء دأرك بشكل شخصي، هل هو هذا الأمر؟
طبعا هو كان المسمى أنه في أدباء وكتاب وقراء وصفوني بأني غسان كنفاني أو خليفة غسان كنفاني، وأنا كنت كثير فخورة بهذا المسمى. لكن بعد تجارب اصطدامات في حقل الثقافة، يعني تصطدمي فعليا، تدخلي في صراعات في متاهات أنت في غنى عنها، وأنا نضجي الفكري ونضجي الإنساني كان جدا بسيط، يعني لم أكن في مرحلة من العمر أني قادرة على أني أدخل في حقل هو غابة. وما بدنا يعني ما بدنا نحكي عن حقل الثقافة بهاي السلبية، أكيد في كتاب وأدباء رائعين، وأنا بدي أشكر منهم بعض الكتاب ولازم ما أنسى هالشي، منهم الشاعر راشد عيسى اللي وقف معي وقفة جدا عظيمة، الكاتبة أمل طوقان كاتبة فلسطينية، في فنان، والفنان هو أديب فنان رائد القطناني الرسام اللي هو كان له دور كبير في رسم الغلاف. وأكيد ما بدي أنسى أخ نضال برقان في جريدة الدستور اللي وقف معي وقفة جدا عظيمة في أنه كان كل قصة لا يمدحها، كان ينقدها وكان يسلخني سلخ، يعني تشعرين أنك فعلا في إنسان يعرف أنه أنت كاتبة لا تستجدين العطف في المدح.
هذا واضح ليلى جاسر بهذه المجموعة القصصية. يعني دعينا ندخل قليلا، كل قصة فيها رسالة، فيها أيضا حكاية، فيها موعظة كما تحمل عناوين إحدى القصص، وفيها أيضا استيقاف لأفكار أحيانا غير نمطية بسردة بهالقصص، يعني كما هو متعارف عليه. إذا بياخد عنوان الوذمة ميتة الدردار. يعني كيف جمعتي هالعنوان؟
أنا على فكرة صعب أحكي الطرفة والنكتة إلا بالكتابة.
أيوة.
يعني أنا فعلاً سليني أنا بحب أكتب حتى أضحك القارئ، يعني هدفي إنه القارئ يضحك. يعني أنت بتكتبي بسخرية فيها المبكي المضحك. الوزمة، الوزمة هي مرض اللي هو احتباس السوائل، وأنا من الناس اللي بعاني من هاي المشكلة الصحية واللي بتأدي إلى زيادة الوزن. فهاي القصة حقيقية على فكرة، أنا معظم قصصي توقعي
مستوحاة من قصص حقيقية،
كلها مستوحاة من قصص حقيقية. هاي القصة المجموعة كاملة يعني النظر منها هي ممكن تكون ملمس القطن، هي صوفية أو خيالية رومانسية. وبحب القارئ يضحك، أنا مش هدفي إنه القارئ ييأس. ممكن أبدأ في لحظة يائسة ولكن أدخله إلى الأمل والضحك والسخرية. إحنا نسخر، إحنا القاصين نسخر من واقعنا، وهذا هو الهدف من القصة، أنك أنت تجلد هذا الواقع وتسخر منه. لأن القصة هي تتكلم عن مجتمع مهمش، وأنا من هؤلاء المهمشين طبعا. ولا يخجل الإنسان أنه يقول أنه هو ليس من النخبة، بالعكس القصة جاءت للناس.
نعم،
وتحكي عن الناس،
وهي تحكي عن الناس تماما، لأنه بمجموعتك أيضا ملمس القطن هناك الكثير من الناس العاديين، في الست والخالي والصياد والإنسان العادي والمسافر الذي يعاني، وأيضا هناك الخزاف. بهذه القصة تحديدا يعني فيها هذا الوجع، وجع الانسلاخ بين الواقع والخيال، بين المعقول والغير معقول، في انكسار، في تبعثر، في أيضا محاولة ترميم.
نعم، الخزاف على فكرة أعجبت كثير من القراء والنقاد. يعني أعتقد أنه سمعت أنه ناقد يريد أن يكتب خصيصا عن هذه القصة. هذه القصة لما كتبتها كانت في 4-5 صفحات، اختصرتها يا غادة، اختصرتها كثيرا صدقا. يعني أنا لا أعرف في أي حال كنت فيها، أنا لا أدري ما هي الحالة التي أنا كنت أعيشها تلك اللحظة حتى أكتب هذه القصة. لكن أنا كنت أقرأ عن الخزف، أنا لا أقرأ في القصة والأدب كثيراً، أقرأ في الفلسفة، في المنطق، في علم الاجتماع، أقرأ في السياسة، أقرأ في الدين، أقرأ في الطب، لكن يعني قليلاً ما أقرأ في الأدب حتى لا أخرج من معطف أي أحد. لا أريد، يعني صدقاً أنا أريد أن أبني لي، وعلى مهل، لست مستعجلة، على مهل أريد أن أبني نفسي كقاصة منفردة. هذا الخزاف هو رجل، يعني أنا كنت أفكر أني أكتب عن فلسطين صدقاً، عن منطقة الخليل اللي هي مدينة الخليل، بلد سيدنا إبراهيم عليه السلام. كنت عم بفكر كيف إنه هاي المدينة الجمال اللي فيها والخزف والزجاج، وجدت نفسي أعطف في طريق آخر. يعني فلما كتبت عن الخزف كتبت بطريقة مختلفة، إنه قديش هذا الخزف بيطلع على شغله من الصباح وبيبدأ بينحت في هالأواني وينحت في التحف الجميلة والسياح المارين والنساء اللي مارة، فهو يتخيل كل هاي التحف اللي أمامه نساء حية يعني بالنهاية، وفيها رمزية عالية. أنا أعرف يعني الرمزية في الخزاف، كثيرا ما كان يلومني الكثير من القراء والكتاب على أنه أنا لدي رمزية عالية والهدف أنه أنا أكتب للنخبة، ولذلك قللت أو اختصرت أو مثلا خففت وتيرة الرمزية.
من هون كنا عم نحكي عن الرمزية في بداية هذا الحوار، وبما أنه يمكن ربما الخزاف حكينا عن محاولة الترميم، أنا رح أذهب إلى ترميم أيضا في قصة يعني جميلة جدا، أنه حتى الصيادين، حتى البحر، حتى ما تحيي هذه المهنة الصعبة اليوم الصياد يعاني مثل كتير من المهن اللي هي ربما ما بعرف قديش بعد ممكن تستمر، ولكن أيضا في فيها رسالة، بتحسي في هناك جشع. يعني في إحدى الجمل بتقولي الشركات الأجنبية قزمت البحر، يعني كل شيء عم يستغلوها الكبار، وهذا الصياد كتب غنية، كتب ألف غنية هو لإله، رطوبة البحر ملأت قريحته فيها. في صورة نحن كلنا بنقدر نعبر، وكل واحد له طريقته.
صحيح، ترميم من القصص الرائعة اللي كتبتها عن البحرين. يعني أنا جزء كبير من البحرين، قلبي الكبير اللي هو زوجي بحريني وأولادي بحرينيين يعني، وأنا عايشة في البحرين يعني مستقرة وعايشة في هاي البلد، وعم بشوف الجمال عم يتقلص فيها بسبب البناء. بتحسي بالأسى على الطبيعة وعلى البيئة وحولك، يعني وأنت عم بتشوفي البحر عم بيموت. ويمكن هذا نفس الشيء في لبنان، في فترة من الفترات بدأ ردم البحر لأجل المشاريع الضخمة الكبيرة، مفهومنا للجمال يعني لازم احنا نخزنه ونصوره ونحتفظ فيه لحتى نشوفه قبل ما ينتهي، لانه بدات الطبيعه وبدات البيئه الجميله حوالينا تختفي رويدا رويدا. فعليا هاي القصه توحيت كان فعلا قارب قدام بيت وخربان يعني، وحزنت عليه يعني القارب، لانه انت بتشوف البحر قاعد عم بيتقزم وعم بيمتد الردم، وبعدين بتشوفي هذا القارب بعيد بعيد يعني بعيد عن البحر. كتبتها كاني انا صياد، كأني أنا إنسان بحريني يعني بيتوجع من أعماق الروح على البحر.
إذن ليلى جاسر سلامة، سنتوقف بجزئنا الأول من الحوار. بعرفك بتحب كتير أغنيات متعددة، وأنا سأترك لك الخيار، فماذا تختارين؟
أنا أحب تفاجأت بالسؤال، لأن يعني إذا فكرت في الغناء العربي أحب ماجد الرومي جدا، وأحب أغنية مميزة لها غنتها لأبي القاسم الشابي، ألنهض وسر في سبيل الحياة فمن نام لم تنتظره الحياة.
وتشدو بما شاء وحل الإله، وتمرح بين ورود الصباح، وتنعم بالنور أن تراه، وتمشي كما شئت بين الوروج، وتقطف ورد الرباح.
نتابع الجزء الثاني من حوارنا مع ضيفتنا الكاتبة القصة ليلى جاسر سلامة، مجموعتها القصصية الأولى ملمس القطن هي محور حديثنا وتعريفنا به. لندخل إلى ملمس القطن، شو رأيك؟
طبعا أكيد.
والقطن بأكثر من قصة موجودة على كل حال. علاقتك بهذا القطن فينا نعتبر أيضا يمكن في قصة فقد بكل معانيه، فقد الابن، فقد الحبيبة، فقد الذاكرة، حالة العجز، صراع البقاء، كل ذلك منشعر فيه بهالقصة.
خليني أرجع بس لمقدمة حضرتك يا غادة. بالبداية أنت قلتي أنه هاي أشواك، فعلا المجموعة كان اسمها وخز الإبر.
نعم.
وهاي القصة بالذات ملمس القطن أنا كنت نسميها الرجل الذي سقط عن حصانه. في قراء لما قرأوها فكروني بكتب عن مصطفى الحلاج اللي هو الفنان الفلسطيني شيخ الفنانين.
نعم.
ولكن أنا خليني أكون ممتنة لفنان فلسطيني نقل الفكر الفلسطيني وفكر التغريب الفلسطينية في فنه العظيم، فأنا بدي أعتبرها وهي مصادفة إنها إهداء يعني لروحه لمصطفى الحلاج. قصة ملمس القطن هي جاءت على إنه الحب ملمسه ناعم. إذا لاحظتي في قصصي هي القصة الوحيدة الرومانسية.
نعم.
يعني أنا فكرت ليش أنا ما كتبت ولا قصة في كل هاي المجموعة يكون فيها شيء من الصوفية وشيء من الحنية والروح المتأملة والحب والحزن الدافئ يعني. فكانت هاي قصة الابن اللي هو فريد الحلاج ووالده مصطفى الحلاج الذي مضى وقته طوال 20 سنة. خلينا نتخيل أنه 20 سنة كان في غيبوبة فريد الحلاج اللي كان طفل
مؤثرة.
دخل في غيبوبة طويلة.
نعم نعم حقيقة مؤثرة هذه القصة. يعني ربما يمكن هذا بيدفعنا إلى أنه ناخذ بشكل سريع، لأنه بهذه المجموعة لنأخذ مثلا أزهار قاع البئر، في هون اعتراف وأيضا قول صريح بقتل الإحساس داخل الفتاة، داخل المرأة، بتخدير رغبتها بنحرة لتصير كما تقولين كأزهار قاع البئر الذابلة أو مسوخا عاجزة. فهون أيضا المرأة حاضرة بكل ما تعانيه في مجتمعها.
أزهار قاع البئر هاي قصة حقيقية تماما. يعني أنا ما بدي أفصل القارئ وأقول له لا، هاي القصة لمستني في بدايات عملي في مؤسسات حقوق المرأة. كانت بدايتي مع الأستاذة أسماء خضر الله يرحمها. هي هاي الإنسانة فعلا صنعت جزء من شخصيتي رغم ما تبدو من خلافات بيني وبينها، لكن أنا أحبها وبعمق. فكانت أزهار قاع البئر هي قصة من ضمن الحالات الاجتماعية التي أنا كنت أشتغل عليها في مجال عملي. لكن حضرتك طبعا قارئة يا غادة، شوفي كيف خلقت من حالة اجتماعية نص أدبي صر.
نعم، وهذا دور الكاتب. صحيح بيقدم لنا الفكرة بس مش ضروري يكون هالقد فيه مباشرة، هو أنه كيف أنت توصل رسالتك من خلال ما تكتبه ولو كان بشكل متواري، ولكن الرسالة اللي كتبتيها أو الفكرة والمفهوم الاجتماعي اللي كتبتيه قدر يوصلنا.
هو فعلا يعني لي صديقة هي في أمريكا أمريكية.
نعم.
كتبت لي في الأنس بتقول لي ليلى أنا أمضيت 20 سنة لم أصل للنشوة. أنا آسف أني أنا أتحدث هلأ بانطلاق.
لا ليش آسف، بالعكس لازم نحكي لأنه هذا من التابوات للأسف في مجتمعات.
أنا أحاول أتجنب التابوهات يعني حتى أنه لا أعاتب أو لا أعاقب فيما بعد، لأن العقاب عسير يعني والتحدي
هو أمر يعني موجود في مجتمعاتنا وأصبح اليوم يتم الحديث عنه علنا، يعني لم يعد كمان حتى تابو.
هذه أمريكية أنا أتحدث، لا أتحدث عن عربية، أتحدث عن أمريكية. قالت لي ليلى أنا منذ 20 عاما لم أصل إلى حالة النشوة، وهذه الفترة في حياتي هي التي فعلا أحسست فيها في قيمتي كامرأة، وهذه الفترة هي التي بدأت أصل أو أعرف معنى النشوة فيها. ففعلا يعني أزهار قاع البئر قتل الإحساس هذا، سواء عن تخدير المرأة وقتل رغبتها، هي ليست رغبة هي حاجة، على فكرة هي حاجة. الحاجة الجنسية هي حاجة خلقها الله سبحانه وتعالى ونعترف بها. مجتمعنا يحاول أن يطبطب عليها ويغطيها ويردمها يعني كما البحر، خاصة إذا ما تعلقت بالمرأة
فهي إحدى الأمور التي تتحدث عنها صراحة ليلى. وطبعا من الأمور الأخرى بما أنه قلتي كل شيء واقع، عنا مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا كلنا منعانيه. هي القصة بعنوان منصة عزاء. يمكن هيدا من الأمور الجيدة إنه صرت بتعرفي عن شخص بعيد إنه للأسف فقد أحد من أقاربه أو أحد من عائلته، ولكن هو دايما اللوم إنه ليه ما كتبته، ليه ما عزيته. وأنت تقولين إنه أنا على مدى أعوام كنت عضوا في منتدى تبادل التعازي والشتائم والشكاوى والورود والقبلات والتصبيحات والمواساة دون أن أشعر هذا العبث بوقتي. هذه الصراحة التي ينبغي يمكن كتير اليوم الناس ما بتقولها علنا، ولكن أنت قلتيها
طبعا. لكن إذا لاحظت المفارقة في نهاية القصة، أنا كتبت، لكن رغم أنه أنا شعرت بالضجر من هاي المنتديات إلا أنني استطعت أن أكتب هذه القصة في النهاية. يعني هي
ألهمتك يعني؟
ألهمتني في النهاية، ألهمتني فرنك. طب أوكي، يعني هاي الناس وهاي التعازي وهاي الأفكار البسيطة للناس، ما هو إحنا بنحكي عن الناس المهمشين، عن الناس العاديين. أفكارنا بتيجي من هاي الأمور، إن إحنا الآن بما أنه فرضت علينا مواقع التواصل الاجتماعي الحياة الافتراضية، قلة التواصل الطبيعي، يعني صرنا نجد أفكارنا بطرق أخرى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. هي كلمة كلمة أحيانا، يعني ربما قال تشيخوف يوما ما أنه أنا أستطيع أن أكتب قصة عن منفضة السجائر التي أمامي، وربما هاي أنا حاولت أن أجد فكرة مقاربة لهذا الموضوع.
نعم، وهو ما ذكرتيه عن تشيكوف أيضا، أنه الذي يعتبر طبعا من أهم كتاب القصص القصيرة، كما قال بإمكانه أن يكتب نصا من أي شيء. فما رأيك أيضا، هل يمكن للكاتب أو القاص أن يكتب أي شيء من لا شيء مثلا؟
أكيد أكيد غدا. يعني طبعا أنا ما بحكي عن يعني الإنسان العادي، أنا بحكي عن الكاتب الذي يسعى لأن يكون كاتبا.
نعم.
أنا سأعتبر نفسي كاتبة، لست أديبة ولست قاصة، يعني أكتب النصوص. خليني أسمي نفسي أنني أكتب نص أعتبره قصة، لأنني بعد حتى هذه اللحظة أعتبر نفسي مجربة، مجرب. ففعلا يعني أحيانا أفكر أنني أريد أن أي كلمة أكتبها أقول لنفسي يجب أن أكتب منها خاطرة، يجب أن أكتب منها نص أدبي. هذا شيء مهم للكاتب أن يفكر بهاي الطريقة حتى ينمي المفرداته، ينمي لغته، ينمي خياله. الإبداع لا يأتي من مجرد فقط أنك أنت تدرس الأمر بشكل أكاديمي، الكتابة الإبداعية بشكل أكاديمي، لا، يجب أن تخرج من هذا النطاق. نعم. لأنه أنا في يوم من الأيام كنت حابة أدرس الأدب ولم أستطع، لأنه لم تؤهلني علاماتي الجامعية لأدرس الأدب الإنجليزي. كانت أمنيتي يعني أدرس الأدب الإنجليزي، ولكني فعلا فارقت موضوع الأدب والإبداع لأنه نضجي الفكري ونضجي الإنساني بأهمية ما أفكر فيه ما كان موجود.
نعم، هناك طبعا خواطر في نهاية هذه المجموعة. سأختم بآخرة أمي تودعني أسمعها تقول: أستودعتك اللهم قلبي، فأشعر بالغيرة من قلبها. الله.
هذا الحب،
هذا اللي بحبه هو أن يكون هو دائما. بس طبعا قلب الأم يعني يغار على كل من في العائلة، إن كان ابن ولا غير ابن. نحن سنختم يعني بكل هذا الجمال الذي قدمتيه لنا في هذه المجموعة القصصية الأولى لحضرتك سيدة ليلى جاسر سلامي. وبما أنه ذكرتي الشاعر والأكاديمي الدكتور راشد عيسى اللي كتب مما جاء فيه بهذه المجموعة، لم أشاهد ليلى سلامة شخصيا حتى كتابة هذه السطور، ما بيعرفك يعني، ولكن عرفت موهبتها من خلال ما تنشره من قصص قصيرة في أحيين متباعدة، ونرجو أن لا يطول هذا الأمر يا ليلى. ومما قاله أيضا إنه هذه المجموعة تصدر لتؤكد أن الماء الثائر ينبجس من بين الصخور النارية مهما طال الاختناق. ثمة أصاديق طريق متنوعة من الشحنات الانفعالية ذات ألهيب تجعل القصة فورة فادحة من رغوة المشاعر. هذه المجموعة البكر تورينا مدى الطاقة الخلاقة في الموهبة الأصيلة التي تجعل المخيال حصانا طائرا يلبد الغيوم بسنابك. يعني شكرا لهذه أيضا الإطلالة من الدكتور راشد عيسى من خلال مجموعتك. وأيضا أتمنى إن شاء الله تكون في مجموعات خلص يعني السير مفروض بقى يكفي، ما بدنا عوائق أنك ما تكفي بمسيرك. نتمنى ذلك من كل القلب لحضرتك.
وأنا بقول لحضرتك يا غادة، أنت كنت أكثر تهذيبا مني، يعني ذكرتي كلمة حضرتك، فأنا يعني أقول لك شكرا جزيلا، أنا ممتنة لحضرتك فعلا لهذه الفرصة يعني اللي منحتيني إياها. أنا لم أكن أتوقع أكثر من مجرد أن يكون هنالك إطلالة على المجموعة القصصية. يمكن حابة أختم إذا تسمحي لي بشيء بسيط، أنه كاتب القصة هو إنسان حساس مثله مثل الشاعر، يعني ستجدين أن الشاعر والقاص توأمان، وللحساسية اللي بتمتعوا فيها لدرجة متطرفة جدا. يعني أنا أتمنى للقصة أن تعيش إلى الأبد، يعني لا نستطيع أن نحيا بدون شعر، ولا نستطيع أن نحيا بدون الأدب، بدون القصة. يعني فبشكرك وبشكر كل إنسان فعلا وقف معي، ومن الأشخاص اللي ذكرتهم فعلا هؤلاء هم الأشخاص اللي أنا ممتنة لهم جدا. وأنت كمان شكرا لحضرتك غادة، لأنه فعلا لك وقفة جدا عظيمة في أنك أنت أصريتي أنه لا تقدم. يعني وبشكر إذاعة مونتي كارلو على هاي البرامج الجميلة الرائعة اللي إحنا بنخاف تختفي مع الوقت. يعني
إن شاء الله لا، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لأيضا أقلام يجب أن ترى النور وأن تنتشر، ليس فقط الأقلام التي هي أساسا مدعومة، يعني مدعومة ومعروف أنه وقت تطرح عملها ولو لم يكن على المستوى المطلوب ستلاقي الانتشار والإعلان والإعلام عنه. تحية لك ليلى جاسر سلامي، واليوم سررنا بالتعرف على مجموعتك القصصية الأولى ملمس القطن. شكرا، إلى اللقاء.
شكرا جزيلا، شكرا شكرا، يعني بعلو السماء. شكرا شكرا غادة، شكرا شكرا لكم.